الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سبل السلامة في الأصل الخامس من أصول المحدثة وهو إطلاق القول بأن التبديع من مسائل الاجتهاد، وعرفنا أن مراد من أطلق ذلك هو التوصل إلى مسألة الإعذار ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واختلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى الاختلاف بيننا، فإن ذلك من قبيل الاختلاف في المسائل الاجتهادية. فأهل الأهواء يقررون مثل هذه الأصول حتى يميعوا ويوقعوا الناس في الأهواء وفي البدع، فإذا خالف بعد ذلك مخالف في الإخوة المسلمين وزعم أنه من أهل السنة فلا ينكر عليه ذلك، أو نازع في جماعة الجهاد والتكفير أو جماعة التبليغ أو في غير ذلك من البدع كالقطبية والسرورية، فإذا نازع وزعم أنه من أهل السنة لا يجد من يعارضه، فإنه يدعي أن هذا هو اجتهاده، وأن مسألة التبديع من مسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية الاجتهادية التي خاض فيها الفقهاء. وهكذا إذا جاء إلى رأس من رؤوس أهل الباطل وزعم أنه من أهل السنة لا يجد من ينكر عليه ذلك، لأنه يدعي أن هذا هو اجتهاده، لك اجتهادك ولي اجتهادي وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واختلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى الاختلاف بيننا. فيما أصلون مثل هذه الأصول ويقصدون هذا المقصد، فلهذا لا تسلم لهم هذه الأصول من أساسها، فإن من سلم لهم الأصل سلم لهم الفرع، فلا تسلم لهم هذه الأصول، وإذا بطلت الأصول بطلت فروعها. وعرفنا أن منهج السلف لم يكن كذلك، فإنه بالغ في التحذير من أهل البدع والأهواء وفي من جالسهم أو صاحبهم، فحذروا منه بعد البيان، وألحقوه بأهل البدع والأهواء بعد البيان. أما إذا ادعى الشخص في أوساطهم بأنه مجتهد وأن هذه مسألة اجتهادية لك ما ترى ولما أرى، لقاموا عليه قومة رجل واحد ولبدعوه لضللوه وحذروا منه غاية التحذير، فإن هذا أشد من مجرد المجالسة لأهل البدع والأهواء. فالذي يحكم على أهل البدع بأنهم أصحاب السنة هذا أشد ممن جالس أهل البدع ويقول هم أهل البدع. فهذا المنهج لا أصل له في مذهب السلف، بل هم براء من هذا المذهب، ومن تأمل أحوال السلف علم يقينا أن هذا الأصل من أبطل الأصول. توقفنا قولي وهذا نعم، وهكذا قد يكون من رماه بالبدعة ليس معه حجة، عرفنا أنه قد يحصل خطأ في باب التبديع كما يحصل خطأ في باب التكفير ويحصل خطأ في باب التفسيق، فالذي يتكلم بغير علم وبغير حجة يرد عليه قوله، وليس كل من تكلم في ذلك يعتبر مصيبا، لا في باب التكفير ولا في باب التفسيق ولا في باب التبديع. والله يقول قل هاتوا برهانكم، فمن أقام البرهان الصحيح والحجة الصحيحة قبل قوله، ومن تكلم بغير علم رد عليه قوله. فالخطأ قد يحصل في هذا الباب كما حصل في رمي الإمام البخاري بمذهب اللفظية، أي بدعة اللفظية، وهو بريء من ذلك. قلت وهكذا قد يكون من رماهم بالبدعة ليس معه حجة على ذلك، كما حصل ذلك في شأن الإمام البخاري حين رماه الحافظ الذهلي ببدعة اللفظية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وكذلك إذا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من لفظية، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه من الافتراء، فالافتراء بعض الناس أي أنه ليس بصحيح وحاشاه من ذلك. قال: حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون، حتى صنف كتاب أي البخاري، حتى صنف كتاب خلق الأفعال، وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. وقال في قوله: وما يأتي من ذكر ربي محدث، إن حدثه ليس كحدث المخلوقين. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وذكر عن علماء السلف أن خلق الرب ليس هو المخلوق، أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق. وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي أن الفعل من لوازم الحياة، وأن الحي لا يكون إلا فعالا، إلى غير ذلك من معاني تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. وذكر أن كل واحد من طائفة اللفظية المثبتة والنافية تنتحل أبا عبد الله، وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب، وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وصدق بذلك رحمة الله عليه، فما قرره هو الذي يقرره أئمة السلف. وقال رحمه الله عند رده، نعم أي شيخ الإسلام، عند ردي على من يقول بخلق الحروف كما في مجموع الفتاوى: ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب أو ينسب ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه في الإسناد الماضي أنه قال: من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، وتراجمه في آخر صحيح تبين ذلك، انتهى. قلت: ومثل هذه الأمور يحصل النزاع فيها بين السلف في التبديع وعدمه، إذا كان من هذا القبيل يرمى الشخص بالبدعة بغير حجة ويأتي من ينازع ويدافع، هذا أمر وارد لأن الرامي لم يكن عنده حجة في الرمي. قلت: مثل هذه الأمور يحصل النزاع فيها بين السلف في التبديع وعدمه، وأما إذا ظهرت الحجة على بدعة شخص فإنهم لا يختلفون في ذلك، وإذا ظهرت الحجة في بدعة شخص فليس لأحد كائن من كان أن ينزيها عن البدعة التي وقع فيها بدعوى الاجتهاد، وأن الاجتهاد أده إلى عدم تبديعه، ويريد أن يدفع مثل هذه الدعوة الحجج والبراهين. ولم يقبل علماء السنة من أبي الحسن دفاع عن الإخوان المسلمين، وكان يرى أنه من أهل السنة ويفصل في كبارهم: وفلان من أهل السنة وإن خالف في كذا وكذا لكنه من أهل السنة، سني من وجه وصاحب بدعة من وجه أخرى من وجه آخر. ولم يقبل علماء السنة عن أبي الحسن دفاع عن أخوان المسلمين وفرقة الجهاد بأنه من أهل السنة، ولم يقبلوا منه دفاع عن المغراوي، ولم يعذروه بدعوى الاجتهاد بعد قيام الحجج على زغ هؤلاء وانحرافهم عن السنة، ولم يقبلوا من الحلبي دفاع عن محمد حسان المصري وهو من القطبيين، من القطبيين من دعاة القطبية ومن الغلاة في سيد قطب، ويقول: اشهد الله أني أحبه في الله، أي في سيد قطب، مع اعترافي بأن له أخطاء وقع فيها، ومع هذا يدافع عنه ويثني عليه ويوجله، فهو من دعاة القطبية ويدافع عنه الحلبي، وهذا غير مقبول. ولم يقبل علماء السنة، لم يقبل علماء السنة ذلك من الحلبي، ولم يقبلوا من الحلبي دفاعه عن محمد حسان المصري وأصحاب جمعيته هي التراث، ولم يعذره بالاجتهاد بعد قيام الحجج على زغ هؤلاء وانحرافهم، بل قاموا على الحلبي وردوا عليه وبينوا ما عنده من الانحراف وأغلظوا عليه غاية الإغلاظ، فدعوى الاجتهاد مع قيام الحق ومع ظهوره دعوة باطلة لا تقبل، والواجب الانقياد للحجج والبراهين. وقد كان السلف يبالغون في شأن أهل البدع ولا يعذرون من يكلمهم أو يجالسهم بدعوى الاجتهاد وقد كان السلف يبالغون في شأن أهل البدع ولا يعذرون من يكلمهم ويجالسهم بدعوى الاجتهاد فضلا عن من يدافع عنهم أو يثني عليهم. فقد روى ابن بطة رحمه الله في البيانة الكبرى من طريق أبي جعفر محمد بن حسن ابن مدينة قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، الغالب على أهل بلدني الجهمية وفيهم أهل السنة ونفر يسير محبوك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن المخلوف، فقال لي أبو عبد الله: إياك إياك إياك، وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه حتى المكلم له ما يكلمه، وهؤلاء يثنون على أهل البدع والأهواء ويقولون نحن أهل الشهاد، هذا رأينا وهذا اجتهادنا. ولأحمد يقول: ولا تكلم من يكلمه أربع مرار أو خمسا، إن في كتابي أربعة. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله قول جهم. قلت: فلم يكتب الإمام أحمد بالتحذير من الكرابيسي بل أمر بهجر من يكلمه، أرأيت إن بلغ الإمام أحمد عن أحد من أهل العلم أنه إن برأ للدفاع عن الكرابيسي أكان يعذره في ذلك بدعوى الاجتهاد ويقول له: لك اجتهادك ولي اجتهادي؟ لا والله، فإن أئمة السلف لم يكونوا على هذا التمييع الخلفي. ما زالت الآثار فيها شيء من الطول، نقف عند قوله روى العلامة البطة رحمه الله إلى آخر ما ذكرناه، ننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.